السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ما أحوجنا جميعا، بما أننا قد ذكرنا في الخطبة الأولى الماضية الصلاة وأهميتها وفضلها وعقوبة من تركها، فلذا نذكر أنفسنا وإياكم في هذه اللحظات المباركة بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن كثيرا من المسلمين يجهلون أحكامها ولا يعرفون شروطها وأركانها وواجباتها. فلذا كان لزاما علينا جميعا أن نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وبالأخص في هذا الحكم العظيم وهي مسألة الصلاة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى فسلم على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم رد عليه السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول لذلك الرجل: صل فإنك لم تصل. وما أكثر الناس اليوم الذين لا يطمئنون في صلاتهم ولا يقومون بواجباتها وأركانها وشروطها، وإنما يصلونها على حسب العادة التي اعتادونها عن آبائهم وأجدادهم، وهذا لا يجوز. أيها المسلمون عباد الله، جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا لما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام الذي سمي حديثه بحديث المسيء صلاته، قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما كان يصلي من سابق، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام، ثم قال له مرة ثانية: ارجع فصل فإنك لم تصل. ويفعل ذلك ثانية ويأمره ثالثة، وبعد ذلك يقول له: يا رسول الله، والله لا أحسن غيرها، علمني، لا أحسن غير هذه الصلاة، أنا ما تعلمت، علمني يا رسول الله. وما أحوجنا جميعا إلى أن نعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس كما سمعتم لا يبالون، أهم شيء أنه باسم أنه قد صلى، وما يدري هذا المغفل وهذا المسكين وهذا الجاهل أن صلاته ربما ليست مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. لأن هذا الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى، ومع هذا قال له صل فإنك لم تصل، أي هذه الصلاة منك غير مقبولة لأنك لم تأتي بأركانها وشروطها، فهي صلاة غير مقبولة مع أنه صلى. وهذا هو الذي يفعله كثير من الناس اليوم، ينقرون الصلاة نقرا، لا يطمئنون في صلاتهم ولا يخشعون فيها ولا يؤدونها كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سألته قال قد صليت. يا سبحان الله، أيها المسلمون عباد الله، أصل الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها مستحبات، ولهذا من شروط الصلاة الإسلام، فإن الله لا يقبلها من كافر، والعقل فلا تقبل من المجنون بل هو مرفوع عنه القلم، والتمييز فلا تقبل من الصغير الذي لم يميز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم للصلاة أو علموا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع، وهم أبناء سبع. وهكذا أيضا رفع الحدث، لأن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والأول من حديث ابن عمر في الصحيح. وهكذا إزالة النجاسة من المكان والبدن والثوب، إزالة النجاسة. نعم عبد الله، مع القدرة يجب عليك أن تزيل النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الأعرابي وقد بال في طائفة من المسجد أمر بذنوب من ماء فأهرق عليه، مما يدل على وجوب إزالة النجاسة من الأرض التي يصلى فيها، وهكذا من الثوب والبدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء في صفة تطهير ثوبها إذا أصابه دم الحيض قال تحثه ثم تقربه ثم تغسله ثم تصلي فيه. وهكذا أيضا من الشروط أيضا ستر العورة على القادر على ذلك، يجب عليك أن تستر عورتك إذا أردت الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قالوا خذوا زينتكم أي استروا عوراتكم، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. وهكذا أيضا من شروط الصلاة كذلك دخول الوقت، فإن الصلاة لم تقبل قبل وقتها، الصلاة لم تقبل قبل وقتها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى به جبريل في الأوقات المطلوبة قال صل ما بين هذين الوقتين، هكذا قال له النبي صلى هكذا يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصلاة لوقتها، فلا تجزئك عبد الله أن تصلي قبل وقتها، ولهذا ترى كثيرا من الناس يصلون قبل الوقت، ما لك يا فلان؟ قال أريد أن أخزن، أريد أن أفعل كذا وكذا. يا سبحان الله، هذه الصلاة غير مقبولة منك عبد الله، يا من تجمع بين الظهر والعصر، ليس لعذر شرعي لا لسفر ولا لغيره من الأعذار الشرعية إنما لمجرد شهوتك وملذتك. اعلم أن صلاتك غير مقبولة، صلاتك غير مقبولة، لأن من شروط صحة الصلاة دخول وقتها. دخول الوقت يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة، وهكذا من شروط صحة الصلاة أيضا النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه من حديث عمر. وهكذا من شروط صحة الصلاة أيضا استقبال القبلة، فإنه يجب عليك أن تستقبل القبلة عبد الله. فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، هكذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى. فمن لم يكن عند الكعبة يجب عليه أن يتجه إلى الكعبة، ومن كان عند الكعبة يجب عليه أن يشاهد عينها، نعم أن يستقبل عينها، ولا يكفي منه مجرد الجهة. هذه شروط الصلاة عباد الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الأعرابي، قال له بعد أن قال له علمني يا رسول الله، قال إذا أتيت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء، أصبغ الوضوء، توضأ كما أمرك الله عز وجل، لا كما يفعل كثير من الناس اليوم في مسألة الوضوء، يتوضأ يغسل نصف الأعضاء ويترك النصف الآخر. إذا غسل يده غسلها إلى تحت المرفق، وهذا لا يعتبر وضوءا، لأنه لا بد من غسل يدين إلى المرفقين، والمرفق يعتبر داخلا في الغسل عبد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى شرع في العضد. وهكذا بعض الناس أيضا عند أن يغسل وجهه يغسل شيئا من وجهه، ولا يعلم أي هذا المسكين أن الوجه هو من منحنى الجبهة، أي من منبت الشعر المعتاد، من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا، وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى. هذا هو الوجه، هل غسلته كاملا أم غسلت بعض وجهك؟ وهكذا أيضا بعض الناس أيضا في مسألة مسح الرأس أيضا يجب عليه أن يمسح رأسه كاملا، نعم، لأن مسح الرأس أيضا من أركان الوضوء، يمسحه كاملا ويعمم المسح، لا يمسح جزءا منه ويترك الجزء الآخر. وله ثلاث كيفيات في المسح، إما أن تمسح على رأسك كاملا إقبالا وإدبارا كما في حديث عبد الله بن زيد وغيره، وإما أن تمسح على الإمامة لوحدها دون أن تقبل وتدبر، يكفي أن تمسح مسحة واحدة، وإما أن تمسح على الناصية أي مقدمة الرأس مع العمامة. وهذه ثلاث كيفيات في مسألة مسح الرأس، في مسألة المسح على الرأس ثلاث كيفيات. وبعض الناس أيضا عند أن يغسل رجليه لا يراعي الأعقاب، بل يغسل بعض الأرجل ويترك شيئا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة يستعجلون في مسألة الوضوء جعل يقول ويل للأعقاب من النار. تأكد عبد الله من غسل رجليك، وخل الأصابع قدميك ويديك، وهكذا تمضمض واستنشق، نعم عبد الله، وسن في أول وضوئك وفي آخر وضوئك ائت بالدعاء المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أنه لم يشرع غير هذا من الأدعية شيء، لأن بعض الناس عند أن يتوضأ يدعو عند أن يغسل وجهه، ويدعو عند أن يغسل يديه، ويدعو عند أن يرى ماذا يغسل رجليه، ويدعو، كل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في مسألة الوضوء من الأدعية سوى التسمية في أوله والدعاء في آخره. هذا لنعلم عباد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء، أصبغ الوضوء، توضأ كما أمرك الله، ما هو كما تريد أنت عبد الله، لأن الوضوء يعتبر شرطا لصحة الصلاة كما سمعت. ثم قال له: ثم استقبل القبلة، استقبل القبلة وهو من شروط الصلاة أيضا. قال: ثم كبر، ثم كبر، أي تكبيرة الإحرام، وهي تعتبر ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وبقية التكبيرات تعتبر واجبة ما عدا تكبيرة الإحرام فهي تعتبر ركن من أركان الصلاة. وبهذا تعلم خطأ كثير من المصلين المسبوقين الذين يأتون وقد أصبح الإمام راكعا أو ساجدا مباشرة يسجدون معه دون أن يكبروا تكبيرة الإحرام، وهؤلاء لا يجزئهم ذلك، لأن الصلاة لا تتم ولا تنعقد أيها المسلم إلا بتكبيرة الإحرام. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. تحريمها التكبير، فإذا أردت أن تسجد، إذا وصلت إلى الإمام وهو ساجد فأت بتكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم بعد ذلك تابع الإمام، أت بتكبيرة الانتقال. أما مجرد مباشرة دون أن تكبر فلا، لأن تكبيرة الإحرام تعتبر ركنا من أركان الصلاة. قال له: فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، والمقصود بما تيسر أي بالفاتحة وما كان من ذلك أو من ماذا من السور أو من الآيات. أما قراءة الفاتحة فيعتبر ركن من أركان الصلاة فلا تجزئ صلاة ولا ركعة من الركعات بدون فاتحة الكتاب، لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال له: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وقبل هذا ننبه على بعض السنن من أجل أن لا يدركنا الوقت، لأن الوقت سيطول بنا لو أردنا أن نشرح تفصيلا، ولكن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ننبه على بعض الواجبات والسنن قبل الركوع، فمن تلكم الواجبات التي تجب على العبد، نعم، ومن الأركان أيضا، من الأركان القيام مع القدرة، لأن الله يقول: وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران بن حصين: صلي قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، أي عند عدم الاستطاعة. أما القيام بالنسبة للفريضة مع القدرة فيعتبر ركنا من أركان الصلاة عبد الله، في الفريضة يعتبر ركنا من أركان الصلاة، صل قائما. وهكذا أيضا من الواجبات التي تكون قبل ذلك منها السترة التي تساهل فيها كثير من المصلين، أن تجعل بينك وبين الصلاة ساترا، أي تصلي إلى شيء يسترك، إما إلى جدار، وإما إلى شخص، وإما إلى عمود، أو إلى غير ذلك من الأشياء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن السترة قال: هي مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. وبعض الناس اليوم لا يصلي، هذا يمر من بين يديه وهذا يمر من بين يديه، يا سبحان الله. أيها المسلم وأيها العبد، لماذا التساهل؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم، كما في حديث أبي سعيد الصحيح، إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول أنا في المسجد معنا في الشارع. لا، ما يجوز لك يا عبد الله، ما يجوز لك. صلي إلى جدار، صلي إلى خلف أخيك المسلم، صلي صلي. أما كونك تترك السترة تساهلا وتكاسلا، الشيطان يمر. حتى إن لم يمر الإنسان مر الشيطان. وقد قال هذا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد الشيطان أن يمر بين يديه، منعه عليه الصلاة والسلام. نعم عباد الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتله أي فأوشده، فإن معه القرين أي معه الشيطان. فانتبهوا معاشر المسلمين لمسألة السترة، فإن السترة تعتبر واجبة، أي السترة التي يصلي إليها العبد أمرها واجب. فالله الله فيها، كثير من الناس لا يبالون. فمن اليوم نتعلم هذه الأحكام الشرعية ولنعمل بها جميعا. وأيضا من الواجبات وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، ليس مسنونا فحسب ليعتبر واجبا، لأنه جاء في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا معشر الأنبياء، أمرنا من الآمر؟ هو الله. من الذي يأمر الأنبياء؟ هو الله. أمرنا معشر الأنبياء بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى في الصلاة، ضعها على صدرك أو فوق سرتك، والأمر فيه سعة، إلا أن الأفضل أن تكون فوق الصدر. نعم عبد الله، ضع يدك اليمنى على يدك اليسرى في الصلاة، هذا شيء واجب. بعض الناس اليوم يقلد الآباء والأجداد. الآباء والأجداد رحمهم الله عملوا بما آتاهم الله من العلم، ما كان عندهم من الخير ما هو موجود عندنا اليوم. أما اليوم فوجد العلماء، ووجد الكتب، وجدت الكتب، ووجد ووجد إلى غير ذلك، ما بقي لك من الحجة شيء عبد الله. نعم، فلا يجوز لك أن تقلد في دينك، لا يجوز لك أن تقلد أحدا في دينك. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي ليس في أحد غيره ولا في أحد سواه أسوة وقدوة. هو رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا، ورسولنا أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إذا نترك العادات والتقاليد ونترك الجهل ونعمل بالعلم وبالأدلة الشرعية التي لا تخفى على كثير منكم. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا أيضا من السنن أيضا في مسألة القيام للصلاة، عند أن يكبر الإنسان يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو إذنيه كما جاء ذلك في الصحيح. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. اركع. نعم، ولا بد للإنسان أن يجعل رأسه حيال ظهره، أي في الركوع. بعض الناس ما يعتدل في ركوعه. قال: واطمئن واركع حتى تطمئن راكعا. بعض الناس يظن أنه راكع وهو قائم، هذا ما هو صلاة، لأن الركوع يعتبر ركن من أركان الصلاة، وكذلك الاطمئنان في الركوع يعتبر ركن من أركان الصلاة. ثم قال له: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي أثناء الركوع ايش يقول؟ واجب عليه أن يدعو بذلك الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. له أن يكررها ثلاثا، وله أن يزيد على ذلك، وله أن يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية المعروفة. ثم قال له: ثم ارفع، أي بعد الركوع، حتى تعتدل قائما. تعتدل، بعض الناس يرفع نصف رفعه وبعض الناس ما يرفع بالكلية، هذا صلاة باطلة. بنص قول رسولنا عليه الصلاة والسلام، هو الذي حكم على بطلان الصلاة، ليس أنا أو فلان أو علان، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لذلك المسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل. قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي أثناء الرفع يقول الإنسان، يقول الإمام والمؤتم: سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدل من الركوع واستقام يقول الإمام والمؤتم: ربنا ولك الحمد. أما مسألة الذي يزيدون بعضهم ولك الشكر، هذا ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، وهكذا لا يزال تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته مستمرا، بعد أن علمه الركوع وصفة الركوع، وعلمه القيام من الركوع وصفة القيام من الركوع، قال له: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. واعلم عبد الله أن السجود من أركان الصلاة، والسجود على أي شيء يكون عبد الله يكون على سبعة أعظم، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وجاء عن غيرهما قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى الجبهة، إلى أنفه، وهذه الجبهة داخلة الجبهة، وأشار إلى أنفه. بعض الناس من الخطأ أنه يسجد ويترك أنفه لا تصل إلى الأرض، وهذا لا يعتبر ساجدا كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يخل بركن أركان. بل لا بد أن يضع جبهته وأنفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الجبهة وأشار إلى أنفه دل على أن الأنف أيضا لا بد أن تلامس الأرض وأن تقع على الأرض، الأنف مع الجبهة، هذه الجبهة. وهذا أحد المواضع التي يجب التي يلزم الإنسان بأن يسجد عليها، على سبعة أعظم: واليدين والركبتين وأطراف القدمين. بعض الناس من الخطأ أنه عند أن يسجد يرفع قدميه من الخلف، ولا يدري هذا المسكين أنه إذا لم يسجد على سبعة أعظم أن سجوده غير صحيح، وأن صلاته تعتبر باطلة. أيها المسلمون عباد الله، لا بد أن نستيقظ، ولا بد أن نعرف كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبعة أعظم، قلنا الجبهة والأنف داخل في ذلك، واليدان. نعم عبد الله، ومن الخطأ بعض الناس أنه إذا سجد يضع كفيه ويرصد ذراعيه على الأرض، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يضع اليدين ويجافي عنك عن ماذا؟ عن يديه وعن جنبيه، إذا لم يكن هناك إيذاء للذين بجواره. وهكذا على ركبتيه، وهكذا على أطراف قدميه. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى. له أن يكررها ثلاثا، وله أن يزيد، وله أن يدعو بعد ذلك بما شاء من الأدعية، وأن يجتهد فيها. بعض الناس إذا دعا بذلك الدعاء يبقى ساكت، وما يدري هذا المسكين أنها فرصة عظيمة. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاشتهدوا فيه في الدعاء. فقمن أن يستجاب لكم، كما في حديث ابن عباس وفي حديث أبي هريرة، فاجتهدوا فيه بالدعاء، في الدعاء فرصة، ادعوا الله عبد الله، ادعوا الله، استغل الفرصة، يطول الإيمان في السجود، احمد الله على هذه النعمة. بعض الناس يتضايق ويغضب: يا سبحان الله، ما يدري هذا الخير. ثم قال له: ثم ارفع، ثم ارفع أي من السجود، حتى تطمئن جالسا. والرفع من السجود يعتبر ركنا، والاطمئنان فيها أيضا من الأركان. وهكذا أيضا الجلوس بين السجدتين، بعض الناس ما يجلس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين لا بد منه عبد الله. نعم، ويقول في ذلك الدعاء المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث حذيفة عند النسائي وغيره: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وله دعاء آخر. نعم عباد الله، ثم بعد ذلك أيضا يسجد مرة ثانية حتى يطمئن في سجوده، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ذلك في صلاتك كلها. وبقي أيضا من أركان الصلاة أيضا التي لم نشير إليها: التشهد الأخير والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليمتان، هذه من الأركان. وأما التشهد الأوسط والجلوس فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فهي من الواجبات عباد الله، فهي من الواجبات. وكذلك مما بقي ولم نتنبه له أيضا من المستحبات أيضا دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح محله عبد الله هو بعد تكبيرة الإحرام، لا كما يفعل بعض الناس أنه يستفتح قبل التكبيرة، لا، لأن الإنسان لا يعتبر في صلاة إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام، يعتبر بعد ذلك في صلاة. فله بعد ذلك أن يستحب له أن يدعو الدعاء الاستفتاح، يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هكذا يدعو بهذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما عدا ذلك تكون من السنن والمستحبات التي لم نذكرها. وبقي أيضا من الواجبات كما ذكر أهل العلم التسمية، أي البسملة، في ماذا؟ في القراءة. نعم، البسملة يعتبر واجبة، وهكذا أيضا الاستعاذة من الشيطان الرجيم قبل القراءة. وربما قد ننسى شيئا أو أشياء لضيق الوقت، فأكتفي بما سمعتموه، وأسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.